الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اصطناع المال. باب اصطناع المال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حمد بن الحارث عن أبيه قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركبها. فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. دين الإسلام دين اهتم بالعبادة وبحقوق النفس وبحقوق الغير وبشؤون الدين والدنيا، ما ترك جانبا من الجوانب الحياة الأخروية والحياة الدنيوية إلا وأبانه للناس وحتى على القيام به وبحسن النية كل تحركات المسلمين والمسلمات عبادة يثابون عليها من كسب المال الحلال ومعرفة حق الله فيه وتنمية المال الحلال وإن كثر حتى يبلغ القناطير المقنطرة عند الرجل المسلم المؤمن الذي يعرف حق الله في المال هو خير وفضل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه فقراء المهاجرين قلة ذات اليد، فقال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ قالوا له ذهب أهل الجسور بالأجور. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بغاء أحدكم صدقة، أي مجامعة الرجل زوجته. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرم أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رجع الفقراء وهم مسرورون حيث انفتحت أمامهم أبواب الخير لكسب الحسنات. فسمع أغنياء المهاجرين والفقراء والأنصار سمعوا بهذا الحديث ففعلوا مثل ما فعل الفقراء. فرجع الفقراء وقالوا يا رسول الله علم إخواننا ففعلوا مثل ما فعلنا وزادوا بالصدقة بفضول أموالهم. قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا محل الشاهد أن من أكرمه الله عز وجل بمال أي نوع من أنواع هذا المال من عقارات أو نقود أو أي شيء من المال لا يستعجل على إهداره وإذهابه بحجة أنه كبير السن لا يدري أيعيش حتى يأكل هذا المال ويستنفقه أو لا، هذا لا يجوز. ولكن ينمي المال ولا يلهيه عن طاعة الله. وعلى رأس الطاعات طلب العلم الشرعي، ينمي المال من الحلال ويجعله في الحلال، يأكل ويشرب ويكتسي ويركب ويسكن ويتصدق بقدر ما يستطيع، ولا يلهب ماله كله في الصدقة، يتصدق بشيء من المال ويبقي الشيء الكثير الذي يصون به نفسه ويصون به وجهه عن المسألة ويخرج حق الله منه كالزكاة والكفارات والنذر وما شاكل ذلك، ولا يضره أن يموت وفاعد مال بشرط أن يكون قد اكتسبه من الحلال، وله النية الصالحة أن يجعله في الحلال ويستفيد منه ويستفيد منه من وراءه، فيكون له في ذلك الأجر الوفير والخير الكثير. ووصية عمر بن الخطاب لهذا الرجل الذي نتجت فرسه بفرس ثم ذبحه وقال لا أدري أربيه أبقى حتى أركبه أم لا، هذا الحقيقة خطأ بحسن نية ودليل على جهد الرجل، ولكن يجب أن يكون الزاهد على بصيرة، فليس الزهد ترك المال الحلال ولا الانقطاع عن الدنيا، وإنما الزهد أن تترك الحرام وأن تكتفي بالحلال وتعرف حق الله من الحلال، ويكون تصرفك تصرف العقلاء المؤمنين الذين يؤمنون بأن الله سائلهم عن كل شيء، حتى التراب تفته بين يديك الله سائلك عن ذلك. نعم. قال له عمر
أن أصلحوا ما رزقكم الله،
أن أصلحوا ما رزقكم الله، رزقك الله من بهيمة الأنعام أصلح وربي وانتفع وتصدق، رزقك الله من النقدين كذلك أصلحها ونمها من وجوه الحلال واجعلها في الحلال لا في الحرام، لأن من جعل ماله في الحرام عوقب في الدنيا والآخرة. وكذلك كل ما تملك أصلحه فإنك تتظهر بالأجر وتصون نفسك عن الحاجة إلى الناس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي
قال فإن في الأمر متنفسا، الأمر في سعة ولا تدري متى يأتيك الأجل، أيطول العمر أم يقصر، وهو قصير وإن طال، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعب قال له إنك إن تترك ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فإذا استطعت أن توفر شيئا من المال بدون شح ولا بخل فافعل، وإلا فالرزق بيد الله عز وجل. وهذا دين الإسلام لا يحرم المسلمين من ملذات الدنيا التي يحتاجون إليها ويستعينون بها على طاعته. فلو علم أهل المبادئ الهدامة كالرأسمالية والشيوعية والاشتراكية، لو علموا حقيقة تعاليم الإسلام على الوجه الصحيح لأقبلوا على الإسلام، لأن الرأسماليين وأهل الكنيسة ومن يطيعهم حرموا مما يتمتع به المسلمون من متاع الحياة السليم. قالوا لهم أهل الكنيسة من القساوسة، قالوا لهم إن أردتم الآخرة والجنة فاعتزلوا الدنيا، لا يلبسون إلا المرقعات، لا تفعلون إلا كذا، لا تنافسون الناس في السكن في كذا في كذا، وتأخذون الجنة وهو على ضلال. بينما العلمانية، العلمانية عكس الرأسمالية، أصحاب الكنيسة يقولون للناس العلمانيون لا دخل لدين الإسلام في الأموال ولا في الحبوب إلا في الحبوب الشخصية فقط، والإسلام راعى حال الدنيا وحال الآخرة وحال حقوق النفس وحقوق الله عز وجل وحقوق الغير، وبين الحق في المال ولم يحرم جمع المال والإنفاق منه، والجنة لها أسبابها بينها الإسلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عملين، بابين من أبواب العمل يدخل بها الإنسان الجنة بسلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إذن لا بد من الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وعلى رأسه الإيمان بأركانه الستة: إيمان بالله، وإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بإحلال ما أحل الله وبتحريم ما حرم الله وبالترغيب والترهيب وبكل ما أخبر به الصادق المصدوق في الكتاب والسنة، وعمل الصالحات عمل القلوب وعمل الجوارح. عمل الجوارح كالصلاة والزكاة وطلب العلم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمال جليلة ولكنها لا ترهق الناس أبدا، بل تزيد في حيوياتهم وفي نشاطهم وفي صحتهم وفي أبدانهم وفي عقولهم وفي قلوبهم وفي نفوسهم، كلها راحة. فالمؤمن يعيش في راحة، راحة قلبية، راحة عقلية، راحة نفسية، لا يشعر بالقلق والاضطراب والاكتئاب، بخلاف غير المؤمنين فإنهم يعيشون في مشكلات داخلية وخارجية. لما؟ لأنهم تركوا طريق الحق، طريق المستقيم. إذن التساوث الذين يقولون للناس من النصارى إن أردتم الجنة اتركوا الدنيا، والعلمانية يقولون لا دخل للإسلام في التحكم في الأموال وفي كذا وكذا حبوب، الإسلام كما سمعتم هو الوسط في الأديان، لا يسرق حق الله ولا يسرق حق النفس ولا يسرق حق العباد بعضهم على بعض، وأهلوا يعيشون في طمأنينة دائما وأبدا، هؤلاء الذين عرفوا الإسلام على الحقيقة. أما الذي مسلم بالتقليد هكذا فتجد أيضا عنده من الاضطراب والاكتئاب وسوء الظن بالله واليأس من رحمة الله، وإذا افتقر تسخط وجزع وغضب على الله، هذا وإن كان مسلم إلا أنه مسلم جاهل، والجهل داء عظيم، وعلاجه بالتعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم دائما وأبدا. هذه هي القضية. قال بعض أهل العلم لو جرب أولئك الرأسماليون والكنيسة ومن يأوي إليها والعلمانية لو جربوا الإسلام وتعلموا ما فضائله وأحكامه لتركوا تلك المبادئ الهدامة التي لا خير فيها لا دين ولا دنيا، وهذا معلوم لأهل العقل والخبرة والتجربة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
أذكر حديث مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ظننت أن الساعة ستقوم وفي يدك شجرة فاغرسها، ولو كانت القيامة قريبة اغرس شجرة لعل الله يرفع بها وكل هذه الأعمال التي يتحرك الإنسان يجب أن يحسن النية، كل حركاتك انوى فيها كسب الأجر ونيل الرضا من الله، وأنت تأكل وتشرب وتنام وتركب وتمشي رياضة لتتقوى، والبيع والشراء كل ذلك انوي فيه النية الصالحة ويكتب الله لك أجر، وهكذا النية يحول الله بها العادات إلى عبادات ويكتب الله بها الأجر. تنوي في كل شيء، ما أنفقته على نفسك تنوي فيه الأجر، وما أنفقته على الأسرة تنوي فيه الأجر للعادة، وما أنفقته وراء ذلك ولو كان شربة ماء أو فنجان قهوة أو ما شاكل ذلك، اترك العادة بل انوي العبادة وانوي به كسب الأجر، وأبشر الحسنة بعشر إلى 700 ضعف، هذا كرم الله تبارك وتعالى على عباده.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
ما شاء الله، هذا ليستفيد من وراءه وليقضي الله فيها ما يشاء، وأنت بذلت المعروف والخير وتنوي الأجر، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
عن داود بن أبي داود قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا.
لا إله إلا الله، هذه من الأحاديث التي فيها الترغيب في العمل، في العمل الذي يكون سبب في كسب الأجر. الدجال خروج من علامات الساعة الكبرى، علامات العشر، منها خروج الدجال، فإذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا كان أنت تغرس شيئا مما ينفع الناس وسمعت أن الدجال خرج وفتنة عظيمة، فتمهل حتى تحسن العمل، فإن للناس حاجة بعد ذلك. وهذا كله ترغيب.
باب دعوة المظلوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
لا إله إلا الله، هذا فيه تحذير شديد، فيه تحذير شديد من الظلم، أن يظلم بعض الناس بعض، سواء في محيط الأسرة أو في محيط الحي والمجتمع أو في محيط الحياة بطولها والعرض. لا يجوز لأحد أن يتلذذ بظلم الغير لا في ماله، فإن من ظلم شيئا من المال بقي في ذمته حتى يوم القيامة فيقضى من حسناته، يقضى من حسناته رضي أم سخط، لأن الحاكم هو الله عز وجل. فإذا فنيت حسناته وأخذها من ظلمهم ولم توفي بما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار. ظلم في الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الظلم في الأموال، فنهى أن يظلم الإنسان ولو قريبا من أراد، عودا صغيرا من شجرة لا تظلم، ولا تأخذ بدون طيبة نفس، بل عليك بطيبة نفس المرء المسلم. وكذلك الظلم في الأعض، وهو ما يعتدي الإنسان به بلسانه على عرض أخيه بغيبته أو ذمه وسبه وشتمه، كل ذلك محسوب عليه، محسوب عليه ومسؤول عنه، ويوم القيامة يقف حسناته كلها. فيأتي من ظلمهم في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم فيأخذون من حسناته، لأنه لا درهم ولا دينار ولا دنيا، وإنما هي آخرة، عامل وعمله، عامل وعمله وخصمه، ما معك إلا ما عملته، ومعك خصومك الذين ظلمتهم في هذه الحياة. وما أكثر الظلم باللسان، ظلم بالغيبة، بذم فلان وشتم فلان وتنقصه والكذب عليه وشهادة الزور عليه ورميه بالفواكر والفواحش وما شاكل ذلك، كله ذنوب عظيمة مبناها على المقاصاة والمشاحة. حقوق الله، حقوق الله عز وجل، يرحم الله عباده على وفق ما يشاء، وأما العباد لا يمكن أن يسلط من حقوقهم شيء أبدا، وهذه قاصمة الظهر تحتاج منا ومن جميع المسلمين العقلاء أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحبسوا ألسنتهم، وأن يكون أمامهم دائما وأبدا أنك مسؤول عن كل كلمة تتكلم بها، سواء كلمة خير ترجو فيها رحمة الله وثوابه، أو كلمة شر تخشى عقوبة الله تبارك وتعالى فيها، غير أننا نغفل عن هذا المقام وعن قول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحذر من الظلم بجميع أنواعه، ظلم في الأموال تؤخذ بدون حق، وظلم في الدماء تشفك حتى اللقمة، الله عز وجل يقتص للمظلوم ممن ظلمه بها، وظلم في الأعراض بالكلام السيء في عرض أخيك المسلم أو حتى في الكافر لا يجوز بدون حق أبدا، بل يجب أن تحترم نفسك أولا وتحترم ما تقدمه من الطاعات، لئلا يذهب يوم القيامة السدى موزعا بين الخلائق، هذا ظلمته في عرضه، وذاك ظلمته في ماله، وذاك في دمه، إلى غير ذلك. فدعوة المظلوم مستجابة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله عز وجل للمظلوم، يقول في دعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك دعوة الوالد، إما لولده بالصلاح والهداية والتوفيق والسداد، إذا أتى الولد بالأسباب النافعة وعلى رأسها البر، بر الوالدين والحذر من العقوق، يكون قلب الوالد مملوء حبا شرعيا لابنه، البار به، المطيع له، المساعد له، المعين، يدعو له بإخلاص ومحبة، والله عز وجل يفيض عليه من خزائن رحمته فيجيب دعوته. وكذلك العكس بالعكس، دعوة الوالد على ولده، ولا يدعو والد على ولده غالبا إلا بسبب العقوق وتنكب الجادة وعدم الامتثال لما ينفع في دنياه أخرى، تحصل غضبة من الوالد أو الوالدة على الولد الذي تنكب جادة الحق والصواب وسلك مسلك العقوق وعدم المبالاة وعدم سماع النصيحة، فيدعو عليه الوالد وتدعو عليه الوالدة، لأنه أتى بأسباب الدعوة عليه وهم مظلومون في ذلك، فالدعوة مستجابة. وتجد كثيرا من الشباب بهذه الأسباب تجدهم حرموا من خير الدنيا والآخرة، وضعفت عقولهم، وضاعت أوقاتهم، فلا يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم بسبب دعاء الوالد والوالدة عليه، لأنه أتى بأسباب الدعاء عليه. وكذلك دعوة المسافر، دعوة المسافر مستجابة. إذا كنت مسافر ودعوت الله أن يسهل أمرك ويسهل سفرك وأن يجعله سفر طاعة ذهابا وإيابا، ودعوت لإخوانك المسلمين، دعوت للمرضى، دعوت للفقراء، دعوت لمن ابتلوا بالإخافة في أقطار الدنيا، الله يستجيب دعاءك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
في أسئلة. هذا السائل يسأل يقول: أخ يريد أن يتزوج من زوجة ثانية، ولكن أمه قالت له: لو تزوجت سأغضب عليك إلى أن أموت، فهل يستطيع أن يتزوج الثانية؟
أباح الله عز وجل للمرء المسلم القادر أن يتزوج أربع من النساء، فإذا كان لهذا الرجل الذي قالت له زوجته إنها ستغضب عليه إذا تزوج عليها، إذا كان له حاجة أن يتزوج لا حرج، يتزوج غضبت أم رضيت، ولكن عليه أن يبين لها، لأن غضبها هذا في غير محل.
أمه
هي الزوجة، أمه كذلك، أمه الطاعة لها مقيدة في المعروف. فإذا كان الرجل له حاجة يتزوج الثانية والثالثة والرابعة لا حرج، وبشرط أن يكون عنده القدرة، القدرة البدنية والقدرة المالية، وله النية الصالحة في العدل، لا حرج، تزوجوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لا إرشاد نبوي. فليس للأم أن تحجر على ولدها، فعلى أن يقنعها بالتي هي أحسن، ولا حرج أن يقضي حاجته، وإن غضبت فسترضى إن شاء الله تعالى يوم ما.
من الإمارات: إذا كان البائع والمشتري قد أتما عملية البيع شراء في أي مكان خارج المسجد، ثم سلم الشاري البائع حق السلع حينما لقيه في المسجد، فهل هذا جائز أم يدخل في حرمة البيع المسجد؟
قل له أن يعطيه حقه خارج المسجد، لكن إذا كان العملية قد انتهت، الإيجاب والقبول ما بقي إلا أن يعطيه في جيبه، لا حرج عليه إن شاء الله.
سائل يقول: كيف تحسب زكاة عروض التجارة؟ وهل يقدر الثمن الذي اشتريت به أم الذي تبيع به؟
تحسب، كل إنسان يعرف ما معه من تجارة، النقود بين يديه والسلع التي لديه أو العقارات التي يبيع ويشتري فيها، يحسبها جميعا عند رأس الحول. إذا حال الحول يحسب جميع ما يملك من ماله ثم يزكيه، والسلع يعتبر قيمها لا الثمن الذي اشترى بها، بل القيم الحالية هي التي تحسب، وتخرج الزكاة ربع العشر، يجيد الله بها خير وأجر وفضل.
من الإمارات أيضا: ما حكم عمل المرأة في محل لبيع أدوات نسائية، وربما يدخل الرجال إلى المحل للشراء أو الدخول مع زوجاتهم؟
المرأة لا تختلط بالرجال في البيع والشراء، فإذا فتحت محلا والغالب عليه دخول النساء فقط لا حرج عليها، تبيع وتشتري، وعليها بالصدق والأمانة، وعليها أن تكون تجارتها كلها مباحة. فإذا جاء من يرافق زوجته فلا حرج عليه، فتكون هي متسترة ومتغطية الحجاب الشرعي لا حرج.
من الإمارات أيضا، هل من المسلمين من لا يحبه الله؟ هل يوجد من المسلمين من لا يحبه الله؟
نعم، الذي يعثو في الأرض فسادا من المسلمين لا يحبه الله، الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، ولكن ليس كالكفار، بل يبغضه الله عز وجل بما فيه من المعاصي التي يرتكبها في الوطن الإسلامي وفي أي بقعة من بقاع الأرض.
من المغرب، هناك شباب يعانون من مشكلة الزواج هنا بسبب فقدان السكن، حيث أصبح من شبه المستحيل الحصول عليه، وكثرت فتنة النساء، فهل يجوز التعامل مع البنوك لشراء بيت ولو بالربا للضرورة؟
أما الربا فلا يجوز الدخول فيه أبدا، فإذا كان فيه مسلك مع البنوك سليم ولو بزيادة يعني شراء سلع بزيادة شيء من الثمن ولكنها نسيئة وهي مسألة تسمى بالتورم جائزة، تشتري مثلا من البنك سيارة أقساطا ب100,000 وتبيعها ب80,000 هذا لا حرج فيه، لكن إذا أقرضك البنك 100,000 على أن تعيد 120,000 هذا نار، هذا ربا سريع من أخطر المعاملات على المسلمين، فلا يجوز أبدا التعامل مع البنوك إلا في محيط الشرع.
هل البيع يكون على البنك ولا على جهة أخرى في التورم؟
التورم من أي جهة جائز؟
اشتريت من البنك تبيع منه؟
لا تبيع من الذي تشتري، هذا بيع العينة. إذا بعت منها اشتريت من البنك لا تبيع من البنك، تبيع خارجي. وإذا اشتريت من شخص معين لا تبيع من الشخص، اشتريت منه نسيئة لا تبيع منه نقدا لا محرم، لكن بيع من غيره لا حرم.
من الجزائر، هل على المرأة تغطية وجهها؟
يجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تغطي وجهها عند وجود الأجانب ولا تسمح بكشف وجهها.
من الإمارات، إذا كان المرء قد مسح على الجورب مع الحذاء بسبب شدة البرد ثم أزال الحذاء أثناء الصلاة وبقي عليه الجورب فقط، فهل يصح أن يكمل مدة مسح الخفين بمسحة ثانية على الجورب مع الحذاء، أم تكون مدة المسح انتقضت بإزالة الحذاء؟
المسح على الجورب لا حرج ولو أزال الحذاء، المسح على الجورب إذا كان بشروطه سافر للمفروض مغطي للبشرة يثبت بنفسه فالمسح عليه، فإذا زاد شيئا عليك الحذاء لا حرج، إنما المسح على الجورب دائما ولو خلع النعلين لا يضر.
الشفاف
لا، الشفاف لا يعتبر المسح عليه، الذي ترى منه البشرة لا يعتبر المسح عليه.
الإسلام
دين اهتم بالعبادة وبحقوق النفس وبحقوق الغير وبشؤون الدين والدنيا، ما ترك جانبا من الجوانب الحياة الأخروية والحياة الدنيوية إلا وأبانه للناس وحتى على القيام به وبحسن النية كل تحركات المسلمين والمسلمات عبادة يثابون عليها، من كسب المال الحلال ومعرفة حق الله فيه وتنمية المال الحلال وإن كثر حتى يبلغ القناطير المقنطرة عند الرجل المسلم المؤمن الذي يعرف حق الله في المال هو خير وفضل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه فقراء المهاجرين قلة ذات اليد، فقال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ قالوا له: ذهب أهل الجحور بالأجور. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أي مجامعة الرجل زوجته. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رجع الفقراء وهم مسرورون حيث انفتحت أمامهم أبواب الخير لكسب الحسنات، فسمع أغنياء المهاجرين والفقراء والأنصار سمعوا بهذا الحديث ففعلوا مثل ما فعل الفقراء، فرجع الفقراء وقالوا: يا رسول الله، علم إخواننا ففعلوا مثل ما فعلنا وزادوا بالصدقة بفضول أموالهم. قال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا محل الشاهد أن من أكرمه الله عز وجل بمال أي نوع من أنواع هذا المال من عقارات أو نقود أو أي شيء من المال لا يستعجل على إهداره وإذهابه بحجة أنه كبير السن، لا يدري أيعيش حتى يأكل هذا المال ويستنفقه أو لا، هذا لا يجوز، ولكن ينمي المال ولا يلهيه عن طاعة الله وعلى رأس الطاعات طلب العلم الشرعي، ينمي المال من الحلال ويجعله في الحلال، يأكل ويشرب ويكتسي ويركب ويسكن ويتصدق بقدر ما يستطيع، ولا يلهب ماله كله في الصدقة، يتصدق بشيء من المال ويبقي الشيء الكثير الذي يصون به نفسه ويصون به وجهه عن المسألة ويخرج حق الله منه كالزكاة والكفارات والنذر وما شاكل ذلك، ولا يضره أن يموت وفاعد مال بشرط أن يكون قد اكتسبه من الحلال وله النية الصالحة أن يجعله في الحلال ويستفيد منه ويستفيد منه من وراءه، فيكون له في ذلك الأجر الوفير والخير الكثير. ووصية عمر بن الخطاب لهذا الرجل الذي نتجت فرسه بفرس ثم ذبحه وقال لا أدري أربيه أبقى حتى أركبه أم لا، هذا الحقيقة خطأ بحسن نية ودليل على جهد الرجل، ولكن يجب أن يكون الزاهد على بصيرة، فليس الزهد ترك المال الحلال ولا الانقطاع عن الدنيا، وإنما الزهد أن تترك الحرام وأن تكتفي بالحلال وتعرف حق الله من الحلال، ويكون تصرفك تصرف العقلاء المؤمنين الذين يؤمنون بأن الله سائلهم عن كل شيء، حتى التراب تفته بين يديك الله سائلك عن ذلك. نعم. قال له عمر
أن أصلحوا ما رزقكم الله.
رزقك الله من بهيمة الأنعام، أصلح وربي وانتفع وتصدق. رزقك الله من النقدين، كذلك أصلحها ونمها من وجوه الحلال واجعلها في الحلال لا في الحرام، لأن من جعل ماله في الحرام عوقب في الدنيا والآخرة. وكذلك كل ما تملك أصلحه، فإنك تتظهر بالأجر وتصون نفسك عن الحاجة إلى الناس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي
قال فإن في الأمر متنفسا، الأمر في سعة ولا تدري متى يأتيك الأجل، أيطول العمر أم يقصر، وهو قصير وإن طال، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد قال له إنك إن تترك ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكفف للناس، فإذا استطعت أن توفر شيئا من المال بدون شح ولا بخل فافعل، وإلا فالرزق بيد الله عز وجل. وهذا دين الإسلام لا يحرم المسلمين من ملذات الدنيا التي يحتاجون إليها ويستعينون بها على طاعته. فلو علم أهل المبادئ الهدامة كالرأسمالية والشيوعية والاشتراكية، لو علموا حقيقة تعاليم الإسلام على الوجه الصحيح لأقبلوا على الإسلام، لأن الرأسماليين وأهل الكنيسة ومن يطيعهم حرموا مما يتمتع به المسلمون من متاع الحياة السليم. قالوا لهم أهل الكنيسة من القساوسة، قالوا لهم إن أردتم الآخرة والجنة فاعتزلوا الدنيا، لا يلبسون إلا المرقعات، لا تفعلون إلا كذا، لا تنافسون الناس في السكن في كذا في كذا، وتأخذون الجنة، وهو على ضلال. بينما العلمانية عكس الرأسمالية، أصحاب الكنيسة يقولون للناس العلمانيون لا دخل لدين الإسلام في الأموال ولا في الحبوب إلا في الحبوب الشخصية فقط، والإسلام راعى حال الدنيا وحال الآخرة وحال حقوق النفس وحقوق الله عز وجل وحقوق الغير، وبين الحق في المال ولم يحرم جمع المال والإنفاق منه، والجنة لها أسبابها بينها الإسلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عملين بابين من أبواب العمل يدخل بها الإنسان الجنة بسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إذن لا بد من الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وعلى رأسه الإيمان بأركانه الستة: إيمان بالله، وإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بإحلال ما أحل الله وبتحريم ما حرم الله وبالترغيب والترهيب وبكل ما أخبر به الصادق المصدوق في الكتاب والسنة، وعمل الصالحات عمل القلوب وعمل الجوارح. عمل الجوارح كالصلاة والزكاة وطلب العلم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمال جليلة ولكنها لا ترهق الناس أبدا، بل تزيد في حيوياتهم وفي نشاطهم وفي صحتهم وفي أبدانهم وفي عقولهم وفي قلوبهم وفي نفوسهم، كلها راحة. فالمؤمن يعيش في راحة، راحة قلبية، راحة عقلية، راحة نفسية، لا يشعر بالقلق والاضطراب والاكتئاب، بخلاف غير المؤمنين فإنهم يعيشون في مشكلات داخلية وخارجية. لما؟ لأنهم تركوا طريق الحق، طريق المستقيم. إذن التساوث الذين يقولون للناس من النصارى: إن أردتم الجنة اتركوا الدنيا، والعلمانية يقولون: لا دخل للإسلام في التحكم في الأموال وفي كذا وكذا حبوب. الإسلام كما سمعتم هو الوسط في الأديان، لا يسرق حق الله ولا يسرق حق النفس ولا يسرق حق العباد بعضهم على بعض، وأهلوا يعيشون في طمأنينة دائما وأبدا، هؤلاء الذين عرفوا الإسلام على الحقيقة. أما الذي مسلم بالتقليد هكذا فتجد أيضا عنده من الاضطراب والاكتئاب وسوء الظن بالله واليأس من رحمة الله، وإذا افتقر تسخط وجزع وغضب على الله، هذا وإن كان مسلم إلا أنه مسلم جاهل، والجهل داء عظيم. وعلاجه بالتعلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم دائما وأبدا، هذه هي القضية. قال بعض أهل العلم: لو جرب أولئك الرأسماليون والكنيسة ومن يأوي إليها والعلمانية، لو جربوا الإسلام وتعلموا مع فضائله وأحكامه لتركوا تلك المبادئ الهدامة التي لا خير فيها لا دين ولا دنيا، وهذا معلوم لأهل العقل والخبرة والتجربة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أذكر حديث مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ظننت أن الساعة ستقوم وفي يدك شجرة فاغرسها، ولو كانت القيامة قريبة أغرس شجرة لعل الله يرفع بها. وكل هذه الأعمال التي يتحرك الإنسان يجب أن يحسن النية، كل حركاتك إنه فيها كسب الأجر ونيل الرضا من الله، وأنت تأكل وتشرب وتنام وتركب وتمشي رياضة لتتقوى، والبيع والشراء كل ذلك انوي فيه النية الصالحة ويكتب الله لك أجر، وهكذا النية يحول الله بها العادات إلى عبادات ويكتب الله بها الأجر. تنوي في كل شيء، ما أنفقته على نفسك تنوي فيه الأجر، وما أنفقته على الأسرة تنوي فيه الأجر للعادة، وما أنفقته وراء ذلك ولو كان شربة ماء أو فنجان قهوة أو ما شاكل ذلك، اترك العادة بل انوي العبادة ونوي به كسب الأجر وأبشر الحسنة بعشر إلى 700 ضعف. هذا كرم الله تبارك وتعالى على عباده.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
ما شاء الله، هذا ليستفيد من وراءه وليقضي الله فيها ما يشاء. وأنت بذلت المعروف والخير وتنوي الأجر، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
عن داود بن أبي داود قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا.
لا إله إلا الله، هذه من الأحاديث التي فيها الترغيب في العمل، في العمل الذي يكون سبب في كسب الأجر. الدجال خروج من علامات الساعة الكبرى، علامات العشر، منها خروج الدجال. فإذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا كان أنت تغرس شيئا مما ينفع الناس وسمعت أن الدجال خرج وفتنة عظيمة، فتمهد حتى تحسن العمل، فإن للناس حاجة بعد ذلك. وهذا كله ترغيب.
باب دعوة المظلوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
لا إله إلا الله، هذا فيه تحذير شديد، فيه تحذير شديد من الظلم، أن يظلم بعض الناس بعض، سواء في محيط الأسرة أو في محيط الحي والمجتمع أو في محيط الحياة بطولها والعرض. لا يجوز لأحد أن يتلذذ بظلم الغير، لا في ماله، فإن من ظلم شيئا من المال بقي في ذمته حتى يوم القيامة فيقضى من حسناته، يقضى من حسناته، رضي أم سخط، لأن الحاكم هو الله عز وجل. فإذا فنيت حسناته وأخذها من ظلمهم ولم توفي بما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار. ظلم في الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الظلم في الأموال، فنهى أن يظلم الإنسان ولو قريبا من أراك، عودا صغيرا من شجرة لا تظلم، ولا تأخذ بدون طيبة نفس، بل عليك بطيبة نفس المرء المسلم. وكذلك ظلم في الأعض، وهو ما يعتدي الإنسان به بلسانه على عرض أخيه بغيبته أو ذمه وسبه وشتمه، كل ذلك محسوب عليه، محسوب عليه ومسؤول عنه، ويوم القيامة يكف حسناته كلها. فيأتي من ظلمهم في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم فيأخذون من حسناته، لأنه لا درهم ولا دينار ولا دنيا، وإنما هي آخرة، عامل وعمله، عامل وعمله وخصمه، ما معك إلا ما عملته، ومعك خصومك الذين ظلمتهم في هذه الحياة. وما أكثر الظلم باللسان، ظلم بالغيبة، بذم فلان وشتم فلان وتنقصه والكذب عليه وشهادة الزور عليه ورميه بالفواكر والفواحش وما شاكل ذلك، كله ذنوب عظيمة مبناها على المقاصاة والمشاحة. حقوق الله، حقوق الله عز وجل، يرحم الله عباده على وفق ما يشاء، وأما العباد لا يمكن أن يسلط من حقوقهم شيء أبدا. وهذه قاصمة الظهر تحتاج منا ومن جميع المسلمين العقلاء أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحبسوا ألسنتهم وأن يكون أمامهم دائما وأبدا أنك مسؤول عن كل كلمة تتكلم بها، سواء كلمة خير ترجو فيها رحمة الله وثوابه، أو كلمة شر تخشى عقوبة الله تبارك وتعالى فيها. غير أننا نغفل عن هذا المقام وعن قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحذر من الظلم بجميع أنواعه، ظلم في الأموال تؤخذ بدون حق، وظلم في الدماء تسفك حتى اللطمة، الله عز وجل يقتص للمظلوم ممن ظلمه بها، وظلم في الأعراض بالكلام السيء في عرض أخيك المسلم أو حتى في الكافر لا يجوز بدون حق أبدا، بل يجب أن تحترم نفسك أولا وتحترم ما تقدمه من الطاعات لئلا يذهب يوم القيامة السدى موزعا بين الخلائق: هذا ظلمته في عرضه، وذاك ظلمته في ماله، وذاك في دمه، إلى غير ذلك. فدعوة المظلوم مستجابة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله عز وجل للمظلوم، يقول في دعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. وكذلك دعوة الوالد، إما لولده بالصلاح والهداية والتوفيق والسداد، إذا أتى الولد بالأسباب النافعة وعلى رأسها البر، بر الوالدين والحذر من العقوق، يكون قلب الوالد مملوء حبا شرعيا لابنه، البار به، المطيع له، المساعد له، المعين، يدعو له بإخلاص ومحبة، والله عز وجل يفيض عليه من خزائن رحمته فيجيب دعوته. وكذلك العكس بالعكس، دعوة الوالد على ولده، ولا يدعو والد على ولده غالبا إلا بسبب العقوق وتنكب الجادة وعدم الامتثال لما ينفع في دنياه أخرى، تحصل غضبة من الوالد أو الوالدة على الولد الذي تنكب جادة الحق والصواب وسلك مسلك العقوق وعدم المبالاة وعدم سماع النصيحة، فيدعو عليه الوالد وتدعو عليه الوالدة لأنه أتى بأسباب الدعوة عليه وهم مظلومون في ذلك. فالدعوة مستجابة، وتجد كثيرا من الشباب بهذه الأسباب تجدهم حرموا من خير الدنيا والآخرة، وضعفت عقولهم وضاعت أوقاتهم، فلا يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم بسبب دعاء الوالد والوالدة عليه، لأنه أتى بأسباب الدعاء عليه. وكذلك دعوة المسافر، دعوة المسافر مستجابة، إذا كنت مسافر ودعوت الله أن يسهل أمرك ويسهل سفرك وأن يجعله سفر طاعة ذهابا وإيابا، ودعوت لإخوانك المسلمين، دعوت للمرضى، دعوت للفقراء، دعوت لمن ابتلوا بالإخافة في أقطار الدنيا، الله يستجيب دعاءه. وصلى الله على نبينا محمد.
في أسئلة؟ في أسئلة؟ هذا سائل يسأل يقول: أخ يريد أن يتزوج من زوجة ثانية، ولكن أمه قالت له: لو تزوجت سأغضب عليك إلى أن أموت، فهل يستطيع أن يتزوج الثانية؟
أباح الله عز وجل للمرء المسلم القادر أن يتزوج أربع من النساء، فإذا كان لهذا الرجل الذي قالت له زوجته إنها ستغضب عليه إذا تزوج عليها، إذا كان له حاجة أن يتزوج لا حرج يتزوج، غضبت أم رضيت، ولكن عليه أن يبين لها، لأن غضبها هذا في غير محل.
أمه
به الزوجة، أمه كذلك، أمه الطاعة لها مقيدة في المعروف. فإذا كان الرجل له حاجة يتزوج الثانية والثالثة والرابعة لا حرج، وبشرط أن يكون عنده القدرة، القدرة البدنية والقدرة المالية، وله النية الصالحة في العدل، لا حرج، تزوجوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لا إرشاد نبوي. فليس للأم أن تحجر على ولدها، فعلى أن يقنعها بالتي هي أحسن، ولا حرج أن يقضي حاجته، وإن غضبت فسترضى إن شاء الله تعالى يوم ما.
من الإمارات: إذا كان البائع والمشتري قد أتما عملية البيع شراء في أي مكان خارج المسجد، ثم سلم الشاري البائع حق السلع حينما لقيه في المسجد، فهل هذا جائز أم يدخل في حرمة البيع المسجد؟
قل له أن يعطيه حقه خارج المسجد، لكن إذا كان العملية قد انتهت، الإيجاب والقبول ما بقي إلا أن يعطيه في جيبه، لا حرج عليه إن شاء الله.
سائل يقول: كيف تحسب زكاة عروض التجارة؟ وهل يقدر الثمن الذي اشتريت به أم الذي تبيع به؟
تحسب، كل إنسان يعرف ما معه من تجارة، النقود بين يديه والسلع التي لديه أو العقارات التي يبيع ويشتري فيها، يحسبها جميعا عند رأس الحول، إذا حال الحول يحسب جميع ما يملك من ماله ثم يزكيه، والسلع يعتبر قيمها لا الثمن الذي اشترى بها، بل القيم الحالية هي التي تحسب، وتخرج الزكاة ربع العشر، يجيد الله بها خير وأجر وفضل.
من الإمارات أيضا: ما حكم عمل المرأة في محل لبيع أدوات نسائية، وربما يدخل الرجال إلى المحل للشراء أو الدخول مع زوجاتهم؟
المرأة لا تختلط بالرجال في البيع والشراء، فإذا فتحت محلا والغالب عليه دخول النساء فقط لا حرج عليها، تبيع وتشتري، وعليها بالصدق والأمانة، وعليها أن تكون تجارتها كلها مباحة، فإذا جاء من يرافق زوجته فلا حرج عليه، فتكون هي متسترة ومتغطية الحجاب الشرعي، لا حرج.
من الإمارات أيضا: هل من المسلمين من لا يحبه الله؟ هل يوجد من المسلمين من لا يحبه الله؟
نعم، الذي يعثو في الأرض فسادا من المسلمين لا يحبه الله، الله لا يحب الفساد ولا المفسدين، ولكن ليس كالكفار، بل يبغضه الله عز وجل بما فيه من المعاصي التي يرتكبها في الوطن الإسلامي وفي أي بقعة من بقاع الأرض.
من المغرب: هناك شباب يعانون من مشكلة الزواج هنا بسبب فقدان السكن، حيث أصبح من شبه المستحيل الحصول عليه، وكثرت فتنة النساء، فهل يجوز التعامل مع البنوك لشراء بيت ولو بالربا للضرورة؟
أما الربا فلا يجوز الدخول فيه أبدا، فإذا كان فيه مسلك مع البنوك سليم ولو بزيادة يعني شراء سلع بزيادة شيء من الثمن ولكنها نسيئة وهي مسألة تسمى بالتورم جائزة، تشتري مثلا من البنك سيارة أقساطا ب100,000 وتبيعها ب80,000 هذا لا حرج فيه، لكن إذا أقرضك البنك 100,000 على أن تعيد 120,000 هذا نار، هذا ربا سريع من أخطر المعاملات على المسلمين، فلا يجوز أبدا التعامل مع البنوك إلا في محيط الشرع.
هل البيع يكون على البنك ولا على جهة أخرى في التورم؟
التورم من أي جهة جائز؟
اشتريت من البنك تبيع منه؟
لا، لا تبيع من الذي تشتري، هذا بيع العينة. إذا بعت من اشتريت من البنك لا تبيع من البنك، تبيع خارجي. وإذا اشتريت من شخص معين لا تبيع من الشخص، اشتريت منه نسيئة لا تبيع منه نقدا، لا محرم، لكن بيع من غيره لا حرج.
من الجزائر، هل على المرأة تغطية وجهها؟
يجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تغطي وجهها عند وجود الأجانب ولا تسمح بكشف وجهها.
من الإمارات، إذا كان المرء قد مسح على الجورب مع الحذاء بسبب شدة البرد ثم أزال الحذاء أثناء الصلاة وبقي عليه الجورب فقط، فهل يصح أن يكمل مدة مسح الخفين بمسحة ثانية على الجورب مع الحذاء، أم تكون مدة المسح انتقضت في إزالة الحذاء؟
المسح على الجورب لا حرج ولو أزال الحذاء، المسح على الجورب إذا كان بشروطه سافر للمفروض مغطي للبشرة يثبت بنفسه فالمسح عليه، فإذا زاد شيئا عليك الحذاء لا حرج، إنما المسح على الجورب دائما، ولو قلع النعلين لا يضر.
الشفاف هذا،
الشفاف لا يعتبر المسح عليه، الذي ترى منه البشرة لا يعتبر المسح عليه.
جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم.